بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتنا في الله، أهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من حلقات برنامجكم أهلا شباب. الشباب وتاريخ الأمة. ستجد فئة من الشباب يعتقدون بما يلي، يقولون: دع عنك حديث التاريخ ولا تقل لي ارتبط لا بتاريخ ولا بغيره، الأمم من غيرنا كبعض الأمم الأوروبية الغربية ما سادت وما سيطرت وما كانت لها المكانة إلا بعد أن انقطعت أو قطعت اتصالها عن جذورها، وخاصة ارتباطها بجذورها الدينية، فأصبح لديهم الثورة والصناعة والعلم والتكنولوجيا فسادوا وسيطروا. فإن أردنا أن نكون مثلهم لابد أن نفعل فعلهم، وفعلهم هو أن تقطع صلتك بتاريخك الديني خاصة. في المقابل هناك من يقول: من لا تاريخ له لا جذر له، ومن لا جذر له لا أصل له، ومن لا أصل له لا قيمة له ولا مكانة له، ولن يكون له مستقبلا فضلا عن أن يكون له حاضر في هذا الوقت. كالشجرة العظيمة، حتى وإن كانت عظيمة لكن إنها إن كانت بجذور قصيرة أو بلا جذور فأي رياح تأتي سوف تقتلعها ولن تقوم لها قائمة. بين هذا النمط من التفكير وهذا النمط من التفكير سنستطلع آراء الشباب لنرى ماذا يعتقدون وكيف نصل إلى ما فيه الخير في موضوع الشباب وتاريخ الأمة. وأهلا شباب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أحبتنا في الله، أهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من حلقات برنامجكم أهلا شباب. كما أسلفنا موضوعنا هو الشباب وتاريخ الأمة. ستجد فئة من الشباب قد باتوا مقتنعين بأن الارتباط بالتاريخ هو مضيعة للوقت، فلا بد أن نفعل فعل بعض الأمم الأوروبية التي ما تقدمت في العلم والتكنولوجيا إلا حينما قطعت أواصر العلاقة بينها وبين تاريخها الديني خاصة وتخصيصا تاريخها الديني. فالثورة الفرنسية وقبلها الثورة من البروتستانت على الكنيسة الكاثوليكية، ثم في القرن السابع عشر موضوع الفرنسيين، موضوع العلمانية، كل هذه الحزمة من المعاني، ثم الثورة الصناعية وبعد ذلك الثورة التكنولوجية الحديثة، كانت متتابعة بشكل عجيب جدا، أدت ببعض الناس أن يكونوا مقتنعين في الشرق وفي الغرب، ويعنينا الآن أبناء أمتنا، نظروا إلى هؤلاء فقالوا: إذا ارتبطت بتاريخك وخاصة تاريخ الديني فستضيع وقتك، لابد أن تنقطع عن هذا وأن تستشرف المستقبل من الآن فستتقدم. في المقابل هناك من يعتقد ويقول: من لا تاريخ له لا أصل له، من لا تاريخ له لا جذور له، من لم يرتبط بتاريخه فلن يقوى على مجابهة أي شيء، كالشجرة العظيمة الضخمة إن كانت دون جذور فأي رياح ولو كانت بسيطة ولا أقول عاتية سوف تقتلعها من جذورها. بين هذا وهذا وبين هذا الأسلوب من التفكير وهذا الأسلوب من التفكير سنستطلع الآراء كما عودناكم، آراء الشباب من الشارع الحقيقي، ماذا يعتقدون، كيف يفكرون، إلى ما ينظرون وماذا يأملون. فأهلا ومرحبا بكم إخواني جميعا هنا في الاستوديو، حياكم الله وجزاكم الله خير على تشريفنا هنا في الحضور. أحبائي، النقطة الأولى الحابب أسمع رأيكم فيها، إحنا الآن شباب والتاريخ وتاريخ الأمة، حتى نكون علميين أكاديميين واستفيد طبعا، والسؤال هنا للأخ محي الدين والأخ أحمد والأخ أشرف، خطورة فهم وعدم فهم التاريخ برأيكم. أنا عندي قناعة أنه نراها على الأقل من بعض بلدان العربية، موضوع التاريخ، كثير من الناس ذكر التاريخ، تخصص التاريخ، علم التاريخ، تخصص الأدبي والتاريخ، كثير من الناس يسموه الستيريوتايب، الصورة النمطية، يعتقدون كأنهم مضيعون أوقاتهم. أنا اللي نكت بمزح فيها بعض الأحيان مع طلابي بقول: العلوم الإنسانية بشكل عام وعلى رأسها التاريخ والشريعة، تربية، لغات. بعض الناس لما يعني يسمع أنه بعد الثانوية العامة طلع له هذا التخصص بيفتح بيت عزاء حزنا، بعد الحين بيفتح صيوانين، واحد للرجال واحد للنساء للأسف. بينما بعض العلوم الطبية أو الهندسية نتيجة النظرة المادية في كثير من المجتمع، طبعا هذا لا يعني أن لا ننظر إلى هذا، قاعد بحكي التوازن، بصير في نظرة كأن الدنيا قد أصبحت بين يديه إذا حصل الهندسة والطب مثلا. فالآن ما رأيكم، هل تؤيدون فعلا هذا التوجه أنه لا يوجد أي أهمية لدراسة التاريخ بشكل عام أم يوجد؟ ماذا تعتقد ولماذا؟ من يحب أن يبتدئ؟ تفضل محي الدين.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني بداية إذا وجدنا أو طلعنا سريعا على الآيات القرآنية بشكل عام سنجد أنه مستعرضنا من سيدنا آدم لحتى الأيام القادمة إيش حيصير فيها. ففيها تاريخ وفيها مستقبل وفيها واقع المسلمين في ذلك الوقت, في الوقت اللي نزلت فيه الآيات على المسلمين, وكانت الأحداث أو الآيات تتناسب مع الأحداث اللي عم تنزل فيها. فزي ما بنحكي إحنا أنه ربنا خالق الكون فهو أدرى فيه زي ما نحكي, فبالتالي أنه هي خلقها بسنن معينة وبثوابت معينة.
جميل.
فبالتالي لازم تظلها تتكرر هاي, وتلك الأيام نداولها بين الناس, أو بجزء الآية مش بالضبط اللي استشهد فيها, بس بشكل عام أنه هذه السنن حتتكرر, إن كان في سيدنا آدم, كان من بعده, إن كان في زمن سيدنا محمد, إن كان من بعده من أتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
تعتقد أنه النظر إلى التاريخ أو دراسة التاريخ أمر هام؟
طبعا, بس دراسته بفهم, يعني أنه أفهم التاريخ صح, مش أفهمه
لكن لابد من الاهتمام بدراسته,
عدد ويعني 1 2 3 4 5 وخلاص, يعني أنه أفهمه صح. في ناس تفهم شيء صح فبتحكي لازم نتخلى عن التاريخ زي ما صار في أوروبا وإلى آخره, بده يتخلى, لازم يتخلى لأنه مش فاهم صح أصلاً.
هاي يمكن قد نتركها لين حوار آخر شوي نركز عليها. أنا بدي أخلص من القضية, هل تعتقد أنه دراسة التاريخ مهم أم غير مهم؟
بوجهة نظري أو بوجهة النظر اللي علمنا إياها رب العالمين وكما أفهم
هي
ضرورية,
مهمة وضرورية. جميل, الله يجزيك الخير أخ أحمد.
الله يعطيكم العافية.
حقيقة
أكيد مهمة جدا, والسبب الأساسي إحنا ليش التاريخ تعنين أو ليش بدنا ندرس التاريخ.
أيوة.
لو نجي نتطلع التاريخ هو تجارب.
جميل.
حتى نشوف وين النجاحات صارت وين أمور الفشل صارت, وندرسها ونفهمها ونمشي عليها حتى يعني نتقدم كثيرا لازم نرجع للوراء كثيرا. يعني إحنا حتى وين مشكلة الشباب في تاريخنا إحنا, أو ليش ما بندرس التاريخ إحنا, التاريخ اللي بندرسه تقريبا أو اللي بنعرفه التاريخ القريب, تاريخ الفشل ممكن الأمة الإسلامية نعتبره, مش تاريخ ما بنرجع لما نيجي نتذكر الأحداث ونتذكر الأمور, ما بنرجع لورا لأيام الرسول لتاريخنا الحقيقي أصلا, بنرجع للتاريخ القريب, تاريخ اللي إحنا
يعني
بالضبط. نعم.
جميل, عجبتني عبارة
يميل للإحباط مش للتقدم والنجاح.
التاريخ تجارب, فمن أراد أن يتقدم إلى الأمام لابد أن ينظر إلى الخلف.
نعم.
فهو الآن أنت طبعا أكيد واضح أنه بتأكد على أهمية دراسة التاريخ بسبب أنه هو التاريخ وليس قصص أو مش تسلاي زي ما بيقولوا, مش سواليف. إحنا عندنا مثال بيقول لك سواليف حصيد, تعرف سواليف الحصيد.
نعم.
الفلاحين لما يطلع بدهم يأخذوا الكمام بدهم يحكوا بأي شيء, بدهم يتسلوا, فبتسلى بأي شيء سواء مهم ولا مش مهم, خطير ومش خطير, لكن لابد أن يتحدث حتى يضيع الوقت وهو يقطع الحصيد. فلذلك إحنا عندنا عبارة نقول إيش, سواليف حصيد. فهل التاريخ سواليف حصيد بناء على اللي سمعته من هنا ومن هنا؟
نعم. بداية بسم الله الرحمن الرحيم, كما قال إخواني محي الدين وأحمد في هذا الموضوع, طبعا أكيد أنا مع الفريق الثاني اللي بقول أنه من لا تاريخ له معناه أنه لا حياة له ولا وجود له أصلا.
جميل.
لأنه اللي بده يفصل أنه الإنسان عبارة عن أفكار مش أجساد, يعني بنطلع إحنا من نظرة مستقبلية, الإنسان يجب أن يكون فكره ومنهجه في الحياة أنه هو فكرة, والفكرة لا تأتي إلا من التاريخ.
جميل.
فالتاريخ هو عبارة عن مجموعة من الأفكار.
جميل.
فإذا نظرنا لتاريخنا السابق أو بالأحرى إذا يعني نظرنا نظرة إلى الفريق الأول الذي لا يعترف بالتاريخ, فنسأل سؤال كيف يجيب على مستقبله. يعني التاريخ هو عبارة عن ماضي, وأنت عندما تموت وتأتي الأيام مستقبلا سيأتي الأجيال القادمة يقولون تاريخنا نحن.
نعم.
فالذي ينكر التاريخ السابق سيأتي يوم الذي ينكر نفسه.
نعم.
أو الذي لا
نعم. يعني على هذا من حقي ابنك أن ينكر وجودك.
نعم.
صح.
بالنسبة لنظر الفريق الأول.
بالنظر الفريق الأول.
نعم.
جميل, الله يجزيك الخير.
وإياك.
في أحد من الأخوة الجمهور على يمين وعلى يساري يحب يضيف على أهمية دراسة التاريخ أو يعتقد وجهة نظر الأخرى إنه ضيع وقتك ليش؟ ونكون صريحين. إحنا حابين يعني تعبروا عن وجهة نظر كل من قد يرانا خلف الشاشة, وهناك من الملايين من يستمع لهذا البرنامج. أحد حاب يضيف على أهمية أو العكسة؟ الضفة الأخرى, حد عنده أي وجهة نظر؟ طيب.
في إجماع يبدو عن النقطة. يعني.
في إجماع على النقطة هاي. بتأكدين كلكم؟ طيب أنا حاب أضيف كمان تأكيدا على قضية الأهمية. هو من باب الإنصاف إحنا ذكرنا القضية, يمكن يعني واضح للكثير من الأخوة المشاهدين إحنا راح ننحو منحة أن نبين أهمية دراسة التاريخ, لكن إنصاف العلم يقتضي أن هناك من يفكر بالطريقة الأخرى, وهؤلاء يعني ليسوا قلة وهم متأثرون بشكل رئيسي بالتجربة الأوروبية تخصيصا, لذلك قدمت فيها تجربة أوروبية. لاحظوا لما انقطعوا عن تاريخهم وتخصيصا الديني, وهذا يهمني, نحن الآن في, 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 في قناة يهمها جدا الحديث عن عظمة وأهمية هذا الدين, فنحن عم نحكي عن تاريخ الديني تخصيصا والتاريخ بعامة. كثير من الناس ينظرون التجربة الغربية, قل لك لما قطعوا علاقتهم بكنيستهم في الغرب تقدموا, فبعض الناس قد يستحي أن يقولها إلا في حلقات معينة اعتقاده من الداخل. شيخ ضلكش تقول لي لا قال الله ولا قال الرسول، ضلكش تقول لي رواه فلان ورواه فلان، اقطع طرق، عيش يومك، استمتع، تكنولوجيا، علم، روح، شوف الدنيا، تتقدم، غير هيك فأنت بتكبر نفسك. في ناس يعتقدون هذا الاعتقاد وربما بعدهم يسمعون الآن، فنحب من هؤلاء أن يستمعوا إلى وجهة النظر المقابلة، وحتى في أي لحظة أحب أحد أن يعبر عن هذه وجهة النظر لا مانع في ذلك. لأن أحد أساتذتنا كان له عبارة لطيفة جدا يقول فيها: ومن وعى التاريخ في صدره فقد أضاف أعمارا إلى عمره. لاحظ، من وعى التاريخ في صدره، حكينا على التجارب، يعني أنت الآن إذا بدك تنطلق في كل شيء من الصفر من وقتك أنت، فتحتاج حتى تحل مشاكلك اليومية، ما بدي أقول المجتمعية ولا بدي أقول العالمية ولا الأممية، تحتاج إلى عمر بألف شخص حتى تنتهي مشاكلك. ومن وعى التاريخ في صدره فقد أضاف أعمارا إلى عمره. والعبارة اللي بتقول: السعيد من وعظ بغيره. طبعا هذا لما نحكي عن موضوع القصص القرآني وموضوع علاقة القصص موضوع التاريخ، وكون القصص هو عبارة عن تاريخ إلى آخر هذه المعاني. المحور هنا الأهمية دراسة التاريخ، وأنا بجهز خطر على بالي مثال ممكن ذكرناه في حلقة أخرى لكن من زاوية أخرى. ربعي بن عامر، القصة الشهيرة اللي بتعرفوها لما راح تحدث مع رستم، لاحظوا ربعي بن عامر الآن من كان يعرفه قبل أن يقول لا إله إلا الله، أو قبل أن يدخل تحت مظلة لا إله إلا الله محمد رسول الله؟
لا.
هل يعرف من هو ربعي بن عامر؟ ربما قد يكون أعرابيا تائها في الصحراء، بل هو كان كذلك، هو العرب كلهم كانوا أعرابا تائهين في الصحراء، مش ربعي لوحده رضي الله عنهم وعنهم أجمعين. لاحظ ربعي بن عامر أقصى ما كان يمكن أن يحلم به أنه شيخ عشيرته ينال شيء من المعونات من الفرس أو من الروم، من الحدود الشمالية أو من الحدود الشمالية الغربية، إما من الروم أو من فارس، أقصى ما يحلم به، لاعتقاده بنموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، لاعتقاده وجدنا وخلقنا الله أعلم من أين ولا أدري إلى أين سأذهب، المعاه قرش بسوى قرش والمعاه سيف صاحب السلطة، لذلك الفرس أقوياء فلابد أن أسجد لهم ولابد أن أخذ منهم القمح والشعير والليل الآخري. فهمه هذا لتاريخ أصله كان يدفعه ويدفع شيخ عشيرته أن يقول: حاضر سيدي، لجندي فارسي بشرطين، بشرطين فقط وليس غرستم. الآن هذا الذي كان ليكون لا قيمة له لما جاء وعرف من هو وما تاريخه. تاريخه أبوه ولد في الجنة، تاخذوا معي، أبوه يعني هو بيته الجنة، فعرف أن أباه أصلا له مسكن هو الجنة، وعرف أن الذي خلق أباه وخلقه هو رب الكون، وعرف أن رب الكون قد خلق كل الكون ليكون خادما له لا ليعبده، بل الكون خادم لي. فلما أدرك حقيقة تاريخه وقف وقال لرستم القول الشهيرة، إيش قال له؟ نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. وكان يركب يعني فرسا يعني تعبانا جدا، يعني كبير جدا في العمر وضعه، لكن العزة، كان يضرب برمحه السجاد الفارسي الفخم لدرجة أحدث بلبلة عند قادة الفرس أمام رستم، بلبلة فكرية نفسية، صاروا يتململوا، فخشي رستم والقادة من وجود زي نوع من العصيان العسكري. إيش الكلام اللي بيقوله هذا؟ أي عزة هذا؟ متى؟ لما اتضحت عنده رؤية وعرف من هو بسلسلته التاريخية. هذا حول قضية أهمية معرفة التاريخ. طيب ممكن الآن طبعا سننتقل إلى موضوع عالمية الرسالة وعلاقتها بوجوب معرفة تاريخ الناس وتاريخ الإسلام، لأنه نعتقد أن رسالتنا عالمية. سيكون إن شاء الله نستمع لآرائكم، لكن أحبتنا في الله بعد فاصل قصير حول الشباب وتاريخ الأمة. وأهلا شباب، فابقوا معنا. هقد عدنا إليكم أحبتنا في الله، فأهلا ومرحبا بكم، وأهلا شباب، والشباب وتاريخ الأمة، تاريخ الإسلام، تاريخ العالم. محور آخر أحب أن أستمع لإخواني هنا ثم ننتقل للجمهور إن كان عندهم من تعليق. نحن نعتقد، وربما بالنسبة لغيرنا نزعم باللغة العلمية، لكن نحن نعتقد أنه رسالتنا إيش؟ عالمية، بدليل كافة للناس بشيرا ونذيرا، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر الناس بنص القرآن: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، ونعتقد بخاتمية الرسالة. طب تعتقدوا الآن بدي أحاول يعني أرى وجهة نظركم في موضوع خاتمية الرسالة، بمعنى لا يوجد بعدها رسالة ولا يوجد اتصال بين السماء والأرض بمفهوم الوحي، ويفترض أنها مصممة بطريقة تناسب كل الناس. هل هذه الحقيقة التي جزء من عقيدتنا، يعني by the way، يعني اللي ما بيعرف المعلومة هي ضروري يعرفها، والذي لا يعتقد بها فعنده خلل في عقيدته في الإسلامية ترى، لأنه يعني إحنا هذا جزء يعني مثل لا إله إلا الله بنفس الأهمية، هذه آخر نص موحى به لأهل الأرض إلى يوم القيامة. يعني من قال هذا أرفضه فقد رفض الإسلام. فبالتالي هذه المعلومة، هل تعتقدون أنه توجب علينا معرفة مش تاريخ الإسلام، تاريخ شعوب أهل الأرض أم لا؟ ولماذا؟ نعم. وحيد الدين،
طبعا حرجع برضو لأمثلة القرآن الكريم.
نعم.
فعلا هي الأمثلة يعني غنية جدا.
نعم.
حتلاحظ أنه في آيات بتبلش يا بني إسرائيل، حتبلش في آيات يا أيها الذين آمنوا، بس في آيات كثير برضو يا أيها الناس.
يا أيها الناس، جميل. فالخطاب ليس للمؤمنين فقط.
كذلك وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. التعارف إيش معناته؟ إنه أنا أتعرف عليه عشان أقدر أوصل له بالفكر اللي هو يعني بحدثه بما يعرف.
جميل.
حتى لا يكذب الله ورسوله.
جميل.
فبالتالي أنا بدي أحدث هذه الشعوب عشان أعرف أوصل شو اللي خلاهم يعتقدوا المعتقدات الخاطئة أو ليش هيك بفكروا. فبالتالي إنه أنا أتعرف على الشعوب هذا ضروري واجب علي، وواجب أكثر كمان أهلي برضو وأهل بيتي وبرضو بلدي. بس الناس زي ما تحكي، في ناس تطلع حواليها، في ناس تطلع لبعيد. يعني أنا أعرف ناس وضعين خريطة للعالم في بيوتهم، بيحكوا هون وصل الإسلام، هون ما وصلش، هون لازم نبعث حدا، هون لازم، هون من بعتش، هون من بعت، هون عطينا خريطة للعالم وأكثر من خريطة. يعني لاهتمامهم إنه في فعلا مثلا أماكن في إفريقيا، أماكن في إفريقيا يعني ما حدا، يعني بستنوا حدا يجيهم يحكي لهم أي فكرة. في ناس في يعني شعوب مسكينة فعلا، إنه بتستناك أنت كمسلم إنه أنت تطلع وتلبس بدلتك وتروح توقف قدامهم زي البشمهندس هيك وتحكي أفكارك.
تخرج الناس إذا يعني اكتشفت إنه كثير من الناس لا يعلمون إنه في فترة من الفترات،
نعم،
باستثناء الأديان الوثنية القديمة، الدين الوحيد اللي كان موجود في أفريقيا باستثناء الوثنيات القديمة هو الإسلام. كثير من الناس لا يعلم إنه في دول أفريقية كاملة، لما أحكي أفريقية أنا ما بتحدث عن أفريقيا الوسطى والجنوبية اللي هي القارة السوداء، انسوا موضوع الشمال اللي نعرفه اللي هو الأمم العربية. الأن كثير من البلاد اللي أديانها الأن غير إسلامية كانت لا يوجد فيها نسبة 1% غير مسلمين، إما وثنيون قدماء من أهل القبائل مثل قبائل الزولا والتوتو والإلى آخره، قديمة جدا هذه، أو الإسلام. تخيلوا كم ناس، لا من منا يعلم إنه الفلبين يوما ما 100% كانت مسلمة؟ شباب كم فيكم واحد بيعرف إنه الفلبين كانت 100% مسلمة؟ من يعلم هذه المعلومة؟ تعرف إنه الفلبين اللي الآن فيها أقلية بسيطة جدا مضطهدة من المسلمين كانت كلها مسلمة؟ تخيلوا الآن منطقة فطان اللي بيحكوا عنها هذا يقول لك كل الفلبين كانت مسلمة. فكثير معلومات التاريخية عدم معرفتنا فيها قد توقعنا في مشاكل. نبقى في نفس المحور، عالمية الإسلام وضرورة فهم تاريخ الأمم الأخرى.
نعم.
أشرف،
في هذا الموضوع في نقطتين صغار حاب أحكيهم.
نعم.
النقطة الأولى اللي هي أنه هناك شبهة على الإسلام، أنه الإسلام فقط في زمانه أو الشريعة الإسلامية في زمانها.
جميل.
وهو الأصح وما نعتقد جزء من عقيدتنا هذا يجب أن نؤمن به، أن الشريعة الإسلامية ومن خصائصه أنه يصلح في كل مكان وزمان. هاي النقطة الأولى اللي لازم يعني واحد يتكلم فيها. نعم. يتمحور عليها. النقطة الثانية اللي هي هناك تحدي. أي أمة ما بعد الإسلام، نحن نؤمن أن الإسلام والرسالة الإسلامية هي خاتمة الرسالات. هناك تحدي أي أمة، وهذا على في واقعنا، يعني نحن نقيم هذا الشيء من خلال الواقع، تصلح وتنتشر وتحقق أهداف المنتمين إليها من نفس الديانة، سواء كانت ديانة أو رسالة أو فكر أو حتى على القبيل الواسع. فهذا إن دل على شيء فدل على رسالة إسلامية. ولا يعني يعني مقارنة الإسلام سابقا والآن أن هذا يعني أنه هناك الشبهات التي يردوها أنه الإسلام يعني ينظرون إلينا نظرة أنه مش يعني الإسلام لا يصلح في هذا المكان، فهذا يعني من قصورنا وتقصيرنا، لا من قصور الشريعة ولا من قصور الرسالة الإسلامية.
جميل، الله يجزيك الخير. قبل أن أنتقل الجمهور إذا كان عندهم عندك شيء. أحمد،
أنه لازم نفهم تاريخ الأمم الأخرى لغاية مهمة أنه حتى نتواصل معهم ونقدر أنه ندعوهم. مثلا الآن الأمة الإسلامية، كثير من المسلمين مشتهرين بالكرم والجود وإكرام الضيف، هاي أخذناها من تاريخنا من زمان. والآن أيضا الأمم الأخرى قد تكون عندهم صفات وأمور وتصرفات لها من تاريخهم، تقدر تدخل أنت وتدعوهم من هذه الأمور اللي كانت من تاريخهم لحد الآن. وأيضا أمر آخر، الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عائد من الطائف لما رأى عداس وقال له أنت من نينوى، فهذه أيضا دخل إلى قلبه لما عرف أنه
قال أو تعرفه، قال من البلد التي جاء منها يونس أخي. قال نعم. أخي يونس، قال أو تعرفه، قال أنا هذا أخي هو نبي وأنا
نبي
نبي نعم. تصدق لكلامك يعني على موضوع، طبعا هي إحنا المحور اللي عم نحكي فيه اعتقادنا بعالمية الإسلام وضرورة فهم التاريخ. عالمية الإسلام يعني لابد أن تخاطب، طبعا هذه رسالة لكل للأمهات حتى تغرس في نفوس أولادكم وبناتكم ضرورة فهم الناس، فهم تاريخ العالم حتى أعرف كيف يعني أتعامل معهم. من الأمثلة اللطيفة، النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه عدي بن حاتم الطائي، تعرف القصة الشهيرة، بتعرف كانت وفود كثيرة جدا، وفود من الوثنيين، وفود من النصارى، وفود من الناس من اليهود، حوارات كثيرة جدا مع النبي صلى الله عليه وسلم. إحدى هذه الأمثلة جاء عدي بن حاتم الطائي المعروف، طبعا كان قد تنصر في الجاهلية، هو أصلا كان عربيا وثنيا وأصبح نصرانيا، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم محاورا متحدثا، فالنبي صلى الله عليه وسلم تلا عليه، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يتلو، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. الآن عدي بن حاتم الطائي كان يعني له مكانة مثل القساوسة في النصارى، اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم، قال له يا محمد لم نعبدهم. لاحظوا شو رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بمعلومة تاريخية، قال له أو لم يحللوا لكم الحرام ويحرموا عليكم الحلال؟ قال بلى، قال فتلك عبادتكم إياهم. لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم ولد في 571
ميلادي
وبعث 611 تقريبا أو بين 9 و10 ميلادي. الآن كان بداية التاريخ المسيحي صار له 6 قرون تقريبا، 6 قرون يعني وقت هائل جدا. معلومات التاريخية التي كان يعرفها النبي صلى الله عليه وسلم طبعا بوحي من الله سبحانه وتعالى وتكريم من الله سبحانه وتعالى، لو لم يكن يعرف هذه المعلومة لكانت الغلبة في الحجة لعدي بن حاتم الطائي على النبي صلى الله عليه وسلم، أنها معلومة إيش بسيطة جدا. طبعا وأمر آخر يعني تدليل آخر إنجاز التعبير، ممكن أؤيد على موضوع ضرورة فهم ما عند الآخرين حتى تعرف كيف تتعامل معهم. القول الآية الشهيرة جدا اللي معظم المسلمين بيستخدموها فقط في العلوم الشرعية البحتة الفقهية، فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا لعلهم يحذرون. بعض الناس ينظرون إلى هذه الآية على أنها فقط إيش، بعض الناس يفهمونها بمعنى الفقه البحت، يعني يتعلم العلوم الأحكام الشرعية العملية الوضوء والطهارة والصلاة وهذه الفروع حتى يعلم، قال لا، هذه جزء من مفهوم هذه الآية، فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا، ومن الفقه أن تعلم كيف يفكر الآخرون، ولن تعلم كيف يفكر الآخرون حتى تدرس تاريخهم، حتى تعرف الصالح من الطالح منهم، والجيد من السيء، والخير من غير الخير، حتى تثمن الخير، فهناك من الناس من فيهم مثل ما تفضلت عندهم صفات رائعة جدا. الآن في أوقاتنا ليش نروح بعيد؟ يا جماعة بقولوا يعني ما نطرش الكل في فرشاية واحدة، عندنا هناك الآن، إحنا مش في زمن الآن اعتداء على النبي صلى الله عليه وسلم والرسوم المسيئة والدنماركيين إلى آخره. قبل فترة الملك ألبرت اللي هو ملك بلجيكا، معرفة كمعلومة، خلينا نسميها معلومة تاريخية مثلا كحديثة، مثلا شخص يعرفها، كيف نتحدث مثلا عن النجاشي على سبيل المثال، على سبيل المثال النجاشي كان له دور عجيب جدا في نصرة الإسلام ضد الوثنية العربية في قريش، وبعد ذلك نحن نعتقد أنه أسلم وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم عند وفاته. الملك ألبرت ملك بلجيكا الحالي بزخم الهجوم على المحجبات في فرنسا وفي أوروبا قبل فترة أشهر، هذا الكلام تقريبا أو سنة، فتاة كأنها مغربية من أصل مغربي أو جزائري محجبة تعمل في مصنع، العنصريون في بلجيكا اعترضوا على صاحب المصنع وهددوا بأنه رح يحرقوا ويكسروا إذا ما طردها أو منعها من الحجاب، فصاحب المصنع خاف لكنه صمم على موقف وقال لها الحق في ذلك، فهددوه بحرق المصنع أو إلى آخره، العنصريون من بعض العنصريين في بلجيكا. فالخبر وصل لمين؟ لملك بلجيكا الملك ألبرت، هو الملك الحالي الآن في عام 2008، فسمع بالخبر حتى يعطي الدعم القوي لفكرة الحرية، وهو غير مسلم، استقبل الفتاة المسلمة بحجابها وصاحب المصنع في قصره على التلفزيون علنا وقال أنا معكم، يعني بلغتنا العربية اللي بيجي فيها بيجي فيه، فسكت. طب هذا نثمنه، نقول له نسأل الله أن يوفقك لخيري الدنيا والآخرة. طب عدم معرفتي بهذه المعلومة ممكن أحقد على الكل، أنا معرفتي بهذه أهاجم من أساء وأثمن من أحسن، وهذا كله يدخل في المعلومة التاريخية والله أعلم. عندي محور آخر بدي أنتقل له. حاب شوي أسمع وجهة نظركم موضوع الدفعة للأمام، علاقة معرفتي بالجذر التاريخي بقدرتي على قوة الدفع للأمام، أهمية معرفة التاريخ بالقفز للأمام، إيش رأيك يا محي؟
والله يعني فعلا كيف بدي أندفع للأمام، يعني بتحس كيف مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كيف بنى الصحابة من أناس يعبدون أصنام وصنم من تمر وبيأكله وكذا وهيك، كيف بدي يغير هالأفكار العظيمة. بتحكي إنه الناس اللي حواليك كيف مثلا مسلمين ويعني في عندهم عقائد طيبة، فكيف إنه أسهل من مهمة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه بتعطيك دفعة إنك تنطلق في دعوتك وتنطلق كذلك في عملك. إنه النبي صلى الله عليه وسلم دخل على مجتمع فيش فيه سوق، فيش فيه يعني إشي. الأنصار كانوا يعني شبه،
يعني بمعنى أنت تقصد إنه الآن أي شاب بيسمعنا مثلا أو يرانا بيقول لك يا أخي بدك تقيم الدين في مالطا، يا أخي الوضع مصيبة، كيف تتحرك؟ فالمعلومة التاريخية من السيرة، كيف ابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا كانت مكة؟ ماذا كانت المدينة؟ ماذا كان الأوس؟ ماذا كان الخزرج؟ مصعب بن عمير رضي الله عنه لو شخص فرد، يعني بعض الناس إذا أرادوا أن يتركوا مثلا الدعاء على سبيل المثال والراحة اطلعوا لمصعب بن عمير، ماذا ترك وماذا فعل وكيف كانت حاله بالنسبة لنا نحن المسلمين؟ جزاك الله خير. حب الضيف على موضوع أهمية معرفة الجذر في القفزة إلى الأمام والتقدم.
لا هي فقط أنها فعلا تدفعك دفعة قوية لما تذكر أنت أشخاص فعلا، يعني تذكر تاريخك أنه هذا فعلا حصل وفعلا صار وأنا أستطيع أني أعمل، ما ينقصني شيء أني أقدر
ما دام غيري قد فعلها فأنا أستطيع. اللي هو مفهوم القدوة.
نعم صحيح.
تخيلوا يا أخوة، ترى إحنا بعض الأحيان ربنا منعم علينا بأفضال ما منحس بقيمتها، إحنا أنفسنا ما بنكون حاسين قيمتها حتى نفقدها. إحدى الأمثلة اللي ذكرها الدكتور طارق سبيدان في إحدى أسرته على مثال كأنه عايشه في إحدى الولايات المتحدة، بعرفش إذا بعدكم فكرة تصور، الولايات المتحدة بشكل عام فيها نوع من اللامركزية عالي جدا، كل ولاية إلها قانونها غير عن القانون الفيدرالي العام، فكل ولاية في إلها قرارات وإلها نوع من الاستقلال المادي عالي جدا، بل كل مدينة تقريبا إلها حاكم وإلها قوانين في كل مدينة وقوانين في كل ولاية وقوانين للحكومة الفيدرالية. فولاية تدعى كولورادو معروفة، ولاية كولورادو اجتمعت الولاية بملايينها وقرروا حابين بمتحف الشمع الموجود، والعلم الولايات المتحدة من أكثر الدول فيها متاحف، 6000 متحف تخيلوا، فبدهم يعملوا في المتحف في الولاية تمثال شمع لأبرز شخصية تمثل الولاية. لاحظوا كيف، ركزوا معي وين المشكلة صار. فعملوا استفتاء عام جدا في الولاية، يا ترى رش قدموا ناس للترشيح، من يرشح أصلا للتصويت؟ اللي قدموا لاعبيت كرة قدم، اللي حطوا على إشي بالرياضة، إشي بالملاكمة، إشي بالتاريخ، فنانين، موسيقيين، مبدعين، علماء، كتاب إلى آخره، تحدثوا عن أمور، يعني قدموا ترشيحات كثيرة جدا، وابتدأت بعد الترشيح التصويت والتصويت والتصويت والتصويت. فلكم أن تتخيلوا، بل أن تصدموا، بل أن تصعقوا من الذي فاز بالتصويت وأصبح له تمثال شمع ووضع يمثل الولاية. طبعا النتيجة أعلمكم بها بعد الفاصل، فابقوا معنا والشباب وتاريخ الأمة. وأهلا شباب، حقد عدنا إليكم أحبتنا في الله والشباب وتاريخ الأمة. وأهلا شباب، كنت أتحدث عن المثال اللي ذكره دكتور طارق سبيدان ولاية كولورادو، حول موضوع أهمية معرفة الجذر والتاريخ في قضية التقدم ونظرة الإنسان لنفسه كهوية من خلال تاريخه. فأرادوا من تاريخهم أن يمثلهم شخص أو شيء في متحف الولاية، فتم التصويت واختير شيء ما أو شخص ما أو شيء ما. تتوقع من الذي تم اختياره وهو موجود في متحف الولاية الآن على يمثله؟ من الخطر على بالك إيش؟ مين فيك توقع شيء؟ تفضل.
خطر على بالي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أو عمر الخطاب
في الولاية بتاريخ الولاية لهم
حاليا
عندهم. نعم هذا كلام حديث في هذه السنوات، عرفتك؟ يعني تتوقع جزء من الشعب الأمريكي ولاية كولورادو برأيهم، ما بين علماء وفنانين وموسيقيين ورقاصين ورقاصات وإلى آخره، مين ممكن يمثل مثل هذه الولاية ووضعوا له تمثال شمع؟ توقع. تفضل أخي، تعرف لاسمك.
اسمي شامر بايعة. بتوقع أنه أجلكم الله أنه حيوان أو إشي زي هيك، لأنه سمعت قبل فترة في قصة أنه في واحد مليونير كتب ثروته كلها فوق الملايين، يعني 10 ملايين وأكثر، باسم الكلب تاعه.
باسم الكلب. حتى يعتنوا فيه حتى يعتنوا. بتصير كثير بالغرب ترى. نعم الله يجزيك الخير. الاخوه هنا حدا خطر على باله شو ممكن من الشخص اللي فاز بسرعه احنا ننتقل؟
ممكن صوره للمسيح او
صوره للمسيح عليه السلام،
انه هو يعني يعتبر احسن شخصيه لهم يعني.
جميل الله يجزيك الخير. تفضل اخي هنا، اسماءك والله يكرمكم.
طارق النشاشيبي. انا بتوقع صراحه اكثر شيء عندهم هناك يمكن بعني لهم او باسر على الناس هناك عندهم، ما بتصور شو، بس بتوقع انه شخص يكون له تاثير كثير كبير على
مثل
ممكن يعني ممكن يكون، ممكن يكون مثلا رياضي، ممكن يكون سياسي.
رياضي سياسي. طيب في راي غير ذلك بس نختم فيه الوقت عمه.
مراد المايط، اتوقع انه يعني رجل قديم عنده محلاق مثلا،
حلاق
صالون حلاقه، كن له فتره زمان طويله عنده.
الله يجزيكم خير، بشكركم على العصف الذهني اللي قمتوا. تستغربوا الذي فاز بالتصويت من الولايه من عده ملايين، اتوقع احنا ما اعطيناكم مجال.
بس بعرف شو من اي ولايه، يعني ممكن يكون اديسون او شيء له علاقه بالاختراعات او جراهام بيل او
لله. انا ما استبعد حيوان يكون
اتوقع الشيء بيمثل واقعهم، يعني مغني معين، راقص عاد اجلكم الله، يعني من
اها
ما طيب. تمون اليه وتزون
في ولايه بتطفي الكهرباء بيوم وفاه اديسون، يعني ذكرى وفاه اديسون بتطفي الكهرباء.
تستغربوا ان الذي فاز وله الان تمثال في متحف الشمع هو لص. اشهر حرامي في تاريخ الولايه. ليش؟ تعرفوا مثال قصه ابو شاكوش اللي كانت عندنا مره في الاردن. شخص كان يسرق الصيدليات ويقتل الناس بالشاكوش، فسموه ايش؟ ابو شاكوش. هسه عندهم اشتهر حرامي مثل ابو شاكوش، اشتهر. لما قبضوا عليه كان له صيت وشهره من كثره شهرته، مع انه مشهور بايش؟ قاتل، لكنه شهر. فلاحظوا قصدي كان بالمثال عدم وجود اصل جذر تاريخي لافتخر فيه، سابحث عن اي جذر. لاحظوا، فبالتالي كالريشه في مهب الريح. طيب ننتقل لمحور اخر، موضوع القصص القراني وتاريخ الامه. احنا الان لاحظوا عم نحاول يعني ناخذ وجهه نظر الدينيه بشكل عام، مع الانصاف في طرح وجهات النظر الاخرى. كلنا بنعرف انه القران مليء بالقصص، وربما تقريبا حوالي ثلث القران قصص. ممكن اسمع ارائكم، تصوركم انتم كشباب بدايه اصلا، ما الهدف من القصص القراني؟ لماذا جعل الله ما يقرب من ثلث كتابه القصص القراني؟ طبعا احنا لما نحكي القصص القراني هي الاخبار التي يخبرنا الله فيها عن اخبار الماضي من الامم السابقه والانبياء السابقين والاشخاص السابقين، قصه فرعون، قارون، قوم عاد، ثمود، يونس عليه السلام، هود عليه السلام، لوط عليه السلام. اخبار هؤلاء كلها تسمى ايش؟ قصص. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. برايك القران، يعني غششتك جزء من الجواب هسه، ها القران يعني لماذا يعني جاء بالقصص وبهذه الكثافة؟
طبعا يعني بجوز احنا كلمة قصص معروف عندنا انه للنوم او لواحد بده ينام بده يسمع قصة يعني. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم شو مفهوم للقصة؟
نعم،
قال شيبتني هود. يعني سورة هود شو هي؟ افتح سورة هود من البداية، يعني نبي وراء نبي كلهم عليه السلام، كلها قصص أنبياء متراصة.
شيبتني هود وأخواته،
وأخواته
نعم،
سبع صور يعني، منهم هود ومنهم التكوير، يعني صور
جميل
كلها يعني فيها معاني قصص وإلى آخره. فالقصة يعني النبي صلى الله عليه وسلم من كثر انشغاله بالقصة يعني زي كبرته، أو أنه
من شدة تأثيرها.
من شدة تأثيرها فعلا.
جميل. أحمد،
يعني كما في القصص
وإحنا كان نقطتنا هي الهدف من القصص القرآني برأيك أو حسب معلوماتك؟
حتى ترى عبرة طبعا، حتى ترى كيف بالماضي وكيف الآن، تلاحظ تسقط من الماضي من التاريخ للأوضاع الحالية وللحدث الآن. جميل. متجبرين كانوا في الماضي، الآن في متجبرين نراهم الآن على أرض الواقع وبالأخبار ومنشوف الآن.
أيوة.
كان في أي تصرفات مخلة أو تصرفات الآن نراها الآن في الواقع.
جميل.
حتى تسقط وتعرف كيف تعاملوا، كيف تعاملوا في السابق وكيف الآن نتعامل معه.
جميل جميل، الله يكرمك ويجزيك الخير. موضوع الإسقاط، إعلام بالضبط الذي تم لمن فعل كذا وكذا، إذن سيتم نفس الشيء للمستقبل، ما رأيك؟
بالنسبة لموضوع القصة القرآنية، يعني أرى أنها نقطة مهمة من أهم النقاط اللي في ربطها في الواقع والتاريخ. أيضا من الشبه التي تثار أن هناك قصص قرآن، أن القرآن أو كتاب الله مجرد قصص عند المستشرقين أو عند الغربيين.
أيوة.
كتاب قصص تفتح بترق، يعني سمعت أحد الأشخاص قبل فترة نصراني فأصبح يقارن بين الإنجيل طبعا الحالي وبين القرآن، فقال هذه قصة وهذه قصة. طبعا شتان يعني، يعني بقدر الاستطاع بينت له أنه كل قصة تفتحها تجد أنه نبي ضحى وقدم لدعوته، وكان المآل اللي هو انه يا يؤمنوا البعض منهم او عذاب عظيم. فهناك النقطه اللي حابب اذكرها يعني اللي هي الربط والاهميه بين القصه والواقع. ولو طرحناها يعني لايك في الوقت ان اتكلم قصص يعني حيه وواقعيه، نجد انه لو تعمقنا في مفهوم القصه وتعمقنا في واقعنا نجد كثير هناك تشابه واعاده للماضي. فيجب يعني هناك صرخة للنظرة في كتاب الله عز وجل والقصص المذكورة فقط. يعني أنا أنظر لو ذكرنا القصة القرآنية في سورة معينة عداك عن الإسرائيليات وغيرها، يعني لو اكتفينا فقط في القصة يعني نبي من الأنبياء في سورة من السور تجد هناك تماثل كبير وأهمية كبيرة.
على أهمية القصص ولماذا القصص موجودة في القرآن، حدا حب يضيف من الأخوة الشباب في الجمهور هنا
على اليمين وعلى اليسار؟ تفضل أخي، أعطوه المايك لايك الماك، تعرف باسمك.
وسيم العباسي. بالنسبة لموضوع القصص في القرآن مهمة جدا، هي في الدرجة الأولى لأخذ العبرة. فأنا جميل. عشان أبني للمستقبل بده يكون في عندي عبرة استفدت منها.
لطيف، وهذا تأكيد لمصداق لقول الله تعالى فاقصص القصص لعلهم
يتفكرون
وإن في قصصهم لعبرة. تماما النص القرآني.
وحب أوقف هون عند سورة قاف في الآية اللي هي كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وإخوان لوط إلى آخره،
وعاد
وفرعون وإخوان لوط، يعني 4-5 أسماء لأمم في سطر واحد، بينهم فجوات زمنية بس إجوا في سطر واحد لأخذ العبرة،
اشتركوا في أمر جميل. إحنا ممكن نستنبط من تفضل حاب تضيف أخي تفضل.
علي أبو رمان. بحب اقول بس انه يعني لاخذ العبره فقط هي بتيجي تقريبا، ويعني احنا بنشوف بالماضي انه كل قوم اغضبوا نبيهم او قتلوا او يعني باعتبار انهم كذبوا الله. ابتلاهم ربنا بشغل يعني بمرض او بطوفان او
لطيف،
وهذا اللي بصير حاليا في الوقت الحالي.
تأكيد كلامك لطيف. لاحظوا ربنا سبحانه وتعالى قد كفانا مؤونه انجاز التعبير الاجتهاد، وضح لنا ان في قصصهم لعبره، والعبره هو ايش؟ الدرس. طبعا هذا ممكن احنا باللغه اللي خلينا نحكي العلميه ايش نقول، في ربنا سبحانه وتعالى الذي خلق الكون وخلق البشر وضع فيها قوانين، القوانين التي انطبقت على من كان قبل 10,000 سنه هي التي انطبقت على قبل 5,000، وهي نفسها ستنطبق علينا وستنطبق على من ياتي بعدنا. لذلك كما قلنا من وعد تاريخ في صدره فقد اضاف اعمارا الى عمره. فلما يجي لقصه قوم لوط مشكلتهم في موضوع الشذوذ الجنسي، بعث لهم النبي، هذا خطا وهذا صح، لا يجوز، حرام، ما خلقكم الله لهذا، فطنشوا الموضوع ما أرادوا، فجاءهم التحذير، كانت النتيجة فخسفنا بهم فخسفوا انتهى. قوم عاد التكبر وينحتون من الجبال البيوت وفارهين ويتكبرون، وإذا بطشوا إيش؟ جبارين. لما قال وإذا بطشتم جبارين، احنا ما نتسلى. في بعض الناس يا اخوه للاسف لقله ارتباطهم بعقيدتهم ودينهم وقرانهم، كيف احنا سوالفنا بقول لك فلان يا زلمه بيحكي لك قصص بيسولف، لا 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 لا، هذا ما ينطبق على القران، ما في كلمه في القران الا لها اهميه. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، تفكر. وهذا على مستوى الجماعي، على مستوى امه، على مستوى ايش؟ فرد. ليش نروح بعيد؟ بعض الناس اذا ذكرنا هذه الامثله، اذا قلنا قوم عاد مثلا، قوم ثمود، قوم لوط، مباشرة يشعر كأنه بيطلع على فيلم سينمائي، يقول لك نايس، واو، تاز، كذا دمروا، منتهي، بيخلص الفيديو، بيسكر الفيلم وبرتاح، ما له علاقة. كثير من الناس يخطر على باله أنه هذا يعنيني أنا كفرد أيضا. على سبيل المثال قارون، مستر قارون، تعرفوا مستر قارون؟ إن قارون كان من قوم موسى، هذا فرد، له بيمثل حزب سياسي، وله قائد، وله معجلة، فرد. ربنا قال عنه وأن الله قد آتاه من وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، هذا فرد. انظر على كم شخص ممكن ينطبق هذا المثال من أيامنا. ربنا أعطاه من الكنوز ومن الأموال ما يحتاج بين 3-7-9 أشخاص، حوالي 7 أشخاص من أولي البأس والقوة ليحملوا المفاتيح فقط، مفاتيح الخزائن. يعني بلغتنا مش ملتي مليونير ولا ملتي ملياردير، ملتي تريليونير بلغتنا اليوم، لأنه كان ذهب وجواهر مش أوراق عملة. فهذا لما أعطي فتكبر، لما إيش قال كان رده؟ لما الذين أوتوا العلم قالوا له لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين المتكبر. لا تتكبر، ربنا أعطاك وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة. قديش عندنا مليونيرية الآن لا يبتغون فيما أتاهم الله الدار الآخرة. وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة، هذه رسالة إلي أنا وإلك 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 أختي الكريمة وإلك أخي الكريم. وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة، النص كان يخاطب قبل حوالي 4500 سنة قارون، لكنه لي الآن. وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. رسم لمنهج 85% 15 هون. وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. كيف ردت فعله؟ قال إنما أوتيته على علم عندي. شطارتي، فلوسي، ذكائي، اجتهادي، ورثتي، أبوي، جدي، تتدخل أشياء شيخ لفلوس جبناها تعقدوش عليها آخره. النتيجة طبعا وخرج على قومه في زينته متكبرا، النتيجة فخسفنا به وبداره الأرض. هذه ليست التسلية، هذه من التاريخ، عمرها أكثر من 4000 سنة على ظاهر الروايات التاريخية، لكنها تمس كل فرد فينا. قارون ممكن يكون الحماة في البيت، الحماة، كانت فتاة بسيطة مسكينة فأصبحت أما ثم أصبحت حماة في البيت. كنت ضعيفة تشكين من حماتك وهي بتظلمك، طب أصبحت الآن حماة، ماذا تفعلين بالبنات اللي تحت إيدك، بنات الناس تتجبري فيهم؟ أنت مثل قارون، ها؟ كنت أنت بتقولي كذا إلى آخره. أنت أيها الكنة، الكنة ممكن تكون قارون، والحماية ممكن تكون قارون، مدير الشركة ممكن يكون قارون، صاحب المصلحة ممكن يكون قارون، مدير الموظفين، بس مشرف الموظفين، العمال البسطاء اللي في الشارع اللي عم بيجيلوا كذا، ممكن يكون قارون تماما، القانون نفسه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على حسن الاعتبار بموضوع القصص القرآني. أحبتنا في الله، سوف نترككم لفاصل قصير والشباب وتاريخ الأمة. وأهلا شباب، ها قد عدنا إليكم أحبتنا في الله، فأهلا ومرحبا بكم. كنا مع موضوع القصص القرآني وأهمية القصص القرآني في فهم التاريخ وبعض العبر. طبعا لا يفوتنا أن نذكر أنه أيضا كان لتثبيت فؤاد من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هي كانت لتثبيت فؤاد النبي، وهي الآن تثبيت لفؤاد من؟ نحن كل من يسمع هذه الآيات. يعني قصة يعقوب عليه السلام ابنه يوسف، فقد ابنه، لما تسمع على سبيل المثال لما جاءوه وقالوا قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. هذا معنى لي أنا، ممكن أفقد ابني، ممكن أفقد ابنتي، ممكن أفقد مالي، أمور معاني كثيرة جدا. اللهم صل على سيدنا محمد. الوقت يكاد يسير بطريقة عجيبة جدا، عندي محور هنا حاب أسمع وجهة نظركم، وإذا أحب الجمهور أيضا. أهمية دور الشباب المسلم تخصيصا في دراسة تاريخ الأمم عامة والمسلمين خاصة. بدنا إحنا الآن كنا عم نحكي بشكل عموميات، أنتوا الآن كشباب تعتقدوا أنه هذه المسؤولية كنا عم نحكي عنها الآن الشباب تخصيصا لهم دور فيها، ولا هذه مشكلة العلماء الكبار فقط والشباب ما لهم دخل؟ الشباب لازم فقط رياضة ومتعة وعلوم تطبيقية وسيارات وإلى آخره، هيك الشغل بتم، ولا الشباب لهم دور؟ ما رأيكم أهمية دور الشباب في دراسة التاريخ ليحصل هذا التقدم؟
وبلا شك يعني الزمن زمن التخصصية في في كل الميادين، يعني بطل في إشي اسمه هندسة، صار في فروع هندسة، بطل طب صار في فروع طب إلى آخره. ولكن زي ما في بالدين أشياء لابد لكل واحد إنه يعرفها، شيء قليل، يعني ما بصيرش تحكي والله بس الشيوخ لازم اللي يصلوا، لازم تصلي بالدال، لازم تعلم صلاة ولازم تعلم وضوء. فهذه شغلات مش أنت مش معفى منها إنك ما تتعلمهاش. زي ما تعلمت إنجليزي وزي ما تعلمت حاسوب وكمبيوتر وشغلات في التصميم والديزاين، بدك تتعلم برضه شغلات بسيطة في الصلاة والصيام وشغلات لابد. كذلك التاريخ، تاريخك كونه القرآن الكريم عم بيعلمك كيف تاخذ العبر، وكيف الأب وكيف الأم وكيف البنت وكيف وكيف وكيف. برضه أنا لازم أكون عندي الحد الأدنى إذا أنا مش متخصص، يعني أنا مثلا فلان مهندس مثلا بده يكون عنده حد أدنى من التاريخ،
لا يعفيه يعني يكون مثلا مهندس او طبيب انه ما يكون عنده فكره. هذا يقوم عليه وجود الحضاري كاملا.
في حد ادنى ضروري لك، يعني انت حتى يعني تبنى شخصيتك الاسلاميه.
ننتقل لأشرف، وسامحوني بدنا باختصار قدر استطاع. اذا حد أدنى من معرفة التاريخ بغض النظر عن التخصص حتى تبنى شخصيتك الإسلامية بالمعلومات التاريخية. وهذه رسالة طبعا نوجهها لكل من يسمعنا الآن. نعم.
أنا أرى بالنسبة لدور الشباب هذا يعني هذا المحور مرتبط بالمحور القبلي اللي هو قصص القرآن، فقلنا أنه نحن نعتبر من قصص القرآن من الأنبياء ودعوتهم ويعني إلى الناس كافة. ففي حديث النبي صلى الله عليه وسلم هي عبارته مضى عهد النوم يا عائشة. فأنا أرى أن آن الأوان للصحوة يعني بالابتعاد عن الملهيات، يعني كشباب كأفكار لو بحثنا في 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 أمور حياتنا مثل ما تفضلت مباريات إنترنت كذا ممكن هذا الشيء طيب، أنا لا أدعو إلى يعني الابتعاد عنها والفصل، لكن أنا أربط كل شيء بما يعني يوافق ديني ودعوتي. فالإنترنت أنا بستخدمه بما يقارب باليوم 5-6 ساعات، بستخدم ما يفيد من خلال توصيل رسالتي وتوصيل فكري إلى ذلك.
على موضوع ضرورة فهمي لهذا التاريخ حتى أستثمره في هذا الأمر. باختصار يا أحمد حتى أعطي فرصة ونختم إن شاء الله.
نعرف كل شيء عن التاريخ ونتخصص في تخصصنا بتاريخ تخصصنا، يعني مهتم جميل. بالرياضة اقرأ تاريخ الرياضة، مهتم بالإدارة حتى الإدارة، حتى أمور الهندسة والطب اقرأ تاريخ هذه الأمور حتى تحب التخصص وتستفيد منه.
تصديقا لكلامك، إحدى القصص اللي سمعتها عن شاب يدرس في إحدى الجامعات الغربية الأجنبية، فكان أستاذ الفيزياء دائما في محاضراته يفتخر بمعادلات رياضية عجيبة جدا تمت في العصور الوسطى على أحد العلماء الأوروبيين في إسبانيا اسمه الهازان. فكان دائما يقول قال الهازان، ذكر الهازان، حق الهازان. فأحد الطلاب سأله قال له مين الهازان؟ قال له هو عالم من العصور الوسطى بس ما عندي تعليمات عنه لكني اعتز جدا بنظرياته الرياضية. قال له اذهب وابحث قل لي بالضبط ما هو، يعني كلف الذي سأل وكان عربيا مسلما بحث صغير من هو الهازان. فراح بحث فتفاجأ أنه الهازان هو الحسن بن هيثم. الحسن، الحسن، الهسن، الهزان، الهازان، مع تداول الكلمة. فرجع وقال له ترى الهازان اللي بتحكي عنه طلع هو الحسن بن هيثم صاحب الرياضيات النظريات المعروفة جدا في البصريات والرياضيات. بيقول منذ أن علم هذه المعلومة لم يعد يذكر اسم صاحب النظريات. لاحظوا يعني بمعنى هذا عنده نظرة حضارية ذاك. طب أنا عمالي بمجد فيه، يعني في خيانة حضارية الآن، لكن الفكرة أنت ينبغي أن تعتز بأن هذا كان عندك. إخواني على موضوع دور الشباب بالضبط قبل أن يعني أختم هذا، لأن إحنا الشباب وتاريخ الأمة، برأيك دور الشباب إيش دورهم بالضبط في هذه الفترة المرحلة العمرية العجيبة من الطاقة وعلاقتهم في موضوع الدارس التاريخ؟
بسم الله الرحمن الرحيم.
طبعا وانت عم تجاوب إذا بتقدروا برضو تعطوني برأيكم الشباب بيعرفوا تاريخ الأمم وتاريخ أمتهم بشكل عام برأيكم لما تقعدوا معهم؟
خالد صالح،
أصروني قد ما تقدروا. خالد،
أعتقد أنه يوجد عندنا خلل في طريقة تلقين التاريخ.
أيوة،
كثير يعني التاريخ يدرس في المدارس من الصفوف الأولى وكذلك في الجامعات، لكن طريقة الاستفادة من التاريخ يوجد فيها خلل. يعني
أيوة،
نجد أنه لو العرب المسلمين وصلت فتوحاتهم لإسبانيا، بينما الآن العرب يتمنون الهجرة إلى الدول الغربية.
أيوة،
فلو أنه الشخص
في خلل كبير تعتقد أنت أنه ما فيش عندنا معلومات، والمعلومات تلقن ولا تدرس بمعنى التحليل،
مجرد للتلقين فقط من غير استفادة.
فهذه دعوة أيضا أنه حتى يكون للشباب دور يعني قوي جدا في هذا الموضوع، لابد من طريقة تدريس التاريخ أنها تختلف. حدا من الأخوة حب يعلق على نفس القضية؟ الله يكرمكم، تقف وتعرف اسمك وباختصار.
هشام ربيعة. أنا برأيي لازم كل شاب واجب عليه يتعلم التاريخ، لأنه إذا حكينا كل توقف علمه عند التاريخ عند الشيوخ، يعني هلأ مين يعلم اللي بعد الأجيال اللي بعده؟
نعم.
يعني كل واحد إذا بعد يتزوج مين يعلم أولاده والأجيال اللي بعده؟ هذا برأيي مهم.
الله يجزيك الخير. دور الشباب عن نفس القضية، تفضل أخي. ننتقل للمنطقة الأخرى إذا في أحد بعديهم.
عبد الله العزة، موضوع التاريخ بتوقع شيء كثير مهم، يعني احنا هسه بعصر التطور والتكنولوجيا.
نعم.
فاذا بدنا نطلع على موضوع التطور، اكيد يعني انه الواحد لما بده يتطور لازم يعرف شو صار قبل عشان يعرف ايش راح يصير لقدام. وفي عباره بسيطه بجوز يعني باللغه العاميه بحكوها، اللي ماله قديم.
أيوة،
ما له جديد.
صح، ماله قديم له حاجه، موضوع
يعني المفروض انه الواحد يعرف شو في.
الله يكرمك، جزاك الخير. الاخوه هنا، تفضل اخي.
أنا بنظر التاريخ هو ثقافة، ثقافة.
عرفنا باسمك.
خالد نششيبي.
تفضل خالد.
أنا بنظر التاريخ هو ثقافة وحضارة الشعوب اللي كانت قبل. إحنا بما إنه إحنا الشباب جيل المستقبل، فمفروض نكون إحنا بنعرف إيش الشعوب اللي قبل ثقافتها وحضارتها عشان نقدر إنه نجريها لبعدين.
جميل.
ويمشي زي ما هي مشت.
الله يجزيكم خير. حد حابب يضيف على قضية أهمية دور الشباب فهم التاريخ حتى يتم التغيير؟ طيب، أنا بالدقائق المتبقية حطت بعض الأمثلة بدي اضعها تحت عنوان على قضية أهمية الدور. الآن احنا يمكن أظنكم بتأيدوني على أنه الشباب هم خلينا نقول النقطة الرئيسية في التغيير عند أمم المجتمعات. التنظير من العلماء الكبار، الحركة من الشباب. الشباب إذا ما وصلوا لمرحلة القناعة والافتخار والاعتزاز، مثل ما قلنا على ربيعي بن عامر، ربيعي بن عامر هو اللي ذهب على الفرس وهو اللي قابل رستم، لكن ربيعي بن عامر إذا ما كانت الصورة عنده واضحة وعرفها من هو، لن يستخدم هذه الطاقة الهائلة جدا في الوقوف أمام أعتى قوة على سطح الأرض في ذلك الوقت. بدي أعطي أمثلة على معلومات تاريخية، حاولوا بس تستشعروا معي في الدقائق الأخيرة، اعمل قياس سريع في داخل خيالك كيف أنت قبل أن تعرف المعلومة وكيف أنت بعد أن تعرف المعلومة. الآن إحنا في مرحلة هجوم حضاري إعلامي سياسي قاتل، على مش على المسلمين، على الإسلام نفسه. فلاحظ الآن دائما إسلام الإرهاب، الإسلام التخلف، الإسلام التشدد. انظر لهذه الأرقام والمعلومات فقط حتى ترى ماذا تفعل بك هذه المعلومات. يقولون لنا أن متعصبون متشددون إرهابيون. طيب، حكم المسلمون الأندلس 800 عام وخرجوا منها أو طردوا قبل 500 عام. معي؟ منذ 500 عام إلى الآن اذهب إلى إسبانيا، أتحدى إذا تجد قرية فيها 30 بيت مسلم. في المقابل حكم المسلمون الهند 1000 عام خرجوا منها فقط لما دخل الاستعمار الإنجليزي قبل حوالي 200 سنة. الآن الهند يوجد فيها 1 مليار هندوسي و200 مليون مسلم، والحدق يفهم لا إكراها في الدين. طب هذه المعلومة تعرفها. حكم المسلمون البلاد العربية منذ فجر الإسلام إلى اليوم. مصر الآن على أقل التقادير يوجد فيها 4 مليون قبطي مسيحي أرثوذكسي، على أعلى التقادير 8 إلى 10 مليون، اختلف، نسمع هذا الرقم نسمع هذا الرقم، متوسطها 6 مليون مسيحي قبطي. لو كان المسلمون كما يزعمون، هذا وقائع تاريخية، انت انسى ايش بيقول الإعلام. الآن إسبانيا لا يوجد فيها قرية إسلامية، ما أحد بيتحدث عن الإرهاب الغربي، بينما يوجد عندنا ملايين المسيحيين العرب كنائسهم محفوظة منذ مئات السنين، والهندوس 1 مليار. طب زي ما بقول لطلابي أنا في الجامعة، بقول لو كان المسلمون فعلا ما بيطبقوا لا إكراها في الدين، يفترض ما يكون في هندوسي على سطح الأرض الآن، لأنه 1000 سنة بحكم عسكري لو كنا نتسلف كل قرية كل 24 ساعة نقص رأس 6 بس، فيش ولا هندوس على سطح الأرض 1000 سنة. طب كيف في 1 مليار هندوسي الآن على أرض الواقع يوجد 200 مليون مسلم؟ أقلية. هذه أمثلة سريعة جدا. أمريكا اللي الآن تأتينا وبتقولنا أنتوا إرهابيين إلى آخره، أمريكا ب200 عام من تأسيس بدايتها قبل حوالي 500 سنة، في 200 عام ذبحوا ذبح النعاج بالروايات الرسمية 80 مليون هندي أحمر بدون أسلحة الدمار الشامل، يعني فيس تو فيس، قص راس واحد واحد، كان يسلخوا الفروة 80 مليون. النبي صلى الله عليه وسلم 9 سنوات من الغزوات، بعشرات الغزوات والحروب شارك فيها مباشرة وغير مباشرة، ما تجاوز عدد القتلى في كل غزوات النبي صلى الله عليه وسلم 400. طب معرفتك لهذه المعلومة ماذا تفعل بك؟ هذه معلومة تاريخية. لو توقف يقول لك تيرورزم، في مساكين بعض المسلمين جيب السيرة انك مسلم، بيخاف يحكي انه مسلم، لا، اذا بعتز وافتخر انت اصلا. اصحاب الديانات الاخرى، ابو حنيفة في القرون الاولى الهجرية لما ناظر الملحدين الموجودين في بغداد، طبعا زي ما بيقولوا مجنون يحكي وعقل يسمع، ابو حنيفة تناظر مع 4000 ملحد، ما بدي اقول لا مسيحي ولا يهودي مش اهل كتاب، ملحد لا يعتقدون بوجود الله، عند نهر الفرات تناظروا في المناظرة الشهيرة التاريخية المعروفة حول قضية وجود الله. طب 4000 ملحد كان عندهم الحرية يمشوا في شوارع بغداد ويناظروا عالم الأمة ويناطحوه ويتواقحون معه ولم يمنعوا. حرية إيش اللي بيحكوا عنها؟ مقابل كان عندنا لو نظرت إلى أمور أخرى. هذه أمثلة على دور الشباب، اعتز بتاريخك، تعرف على تاريخك، تتقوى به، تعتز به، تكون قويا في الطرح. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم خير الجزاء على إسهامكم ومشاركتكم، وأن يعيننا على أن نقصر في حق أمتنا وديننا وعقيدتنا وقصص قرآننا وقبل هذا وبعده، في حق ربنا جل في علاه الذي أنعم علينا وتفضل علينا بهذا الدين العظيم أحبتنا في الله. أسأل الله أن نكون قد وفقنا لنكون جسر عبور بيننا وبين تاريخ ديننا وأمتنا. بهذه الكلمات مع أهلا شباب وشباب وتاريخ الأمة، هذا أمجد قرشة، يستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.